السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أجلسنا هذه المجالس الطيبة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله: اعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي على طالبه. وقال أبو الدرداء: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة، لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقال أيضا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. ويقول ابن القيم: والعجب كل العجب من حال أكثر الناس، كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر، والقلب محجوب على الله والدار الآخرة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. من أقبل أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه هرولا. النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن ثلاثة نفر أقبلوا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول رأى فرجة في الحلقة، حلقة ذكر، فجلس، والثاني جلس خلفهم، الثالث أدبر ذهب. لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. هذا الأول الذي أقبل منشرحا مقبلا محبا، هذا آوى إلى الله فآواه الله. والآخر استحيا، يعني تقول: يعني معقول كل الناس تتعلم وتسمع وما لي حظ؟ فتجلس حتى على استحياء حتى هذا، فاستحيا الله منه. تخيلوا هذا الثالث، هذا الذي لا يريد الكلام عن الله ولا مجالس الذكر، ويجلس في أي مجلس إلا المجالس التي فيها العلم عن الله، هذا الذي أعرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعرض فأعرض الله عنه. فأسأل الله يجعلنا ممن أقبل على الله، فهذا الذي أوى إلى الله فآواه. ما نسأل الله أن يأوينا ويكفينا ويحمينا. اليوم هو اللقاء الأول في قراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم. هذا هو اللقاء الأول في قراءة كتاب أسرار الصلاة لابن القيم. إن من نعم الله التي أنعم بها على عباده لينالوا بها المنزل العالي عنده سبحانه والقرب إليه جل جلاله نعمة عظيمة، هي صلة بين العبد وربه، وخلوة يناجي بها العبد خالقه، يفضي إليه فيه بتوبته، ويقر بخطيئته، ويسكب دمعته ليخرج منها طاهراً مطهراً من الذنوب. الصلاة، الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت قد أفلح وأنجح، وإن فسدت قد خاب وخسر. إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لكن هل كل صلاة هي مقبولة؟ هل هناك من يقبل له ثمنها أو تسعها أو سبعها أو سدسها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومنهم من تلف وترد عليه وترمى عليه هذه الصلاة لأنها ما جاوزت أذنيه. إن الصلاة المقبولة عند الله هي التي يؤديها المسلم في وقتها بخشوع. إن الصلاة المقبولة عند الله هي التي يؤديها المسلم في وقتها بخشوع. والخشوع، ما معنى الخشوع؟ معناه حضور القلب مع التلاوة والاستماع والركوع والسجود، حاضر القلب، لأن المسلم في لقاء مع الله، والله من العبد في وقت الصلاة تلقاء وجهه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المصلي الآن مستسلم خاشع راكع، لكن هو يعلم الآن المصلي أنه في لقاء مع الله، يتذوق هذا الاتصال الروحي بخالقه، ويتلذذ بحلاوته، وهذا لا يتأتى إلا بعلم ودراية وإدراك لأسرار الصلاة. لذلك اخترنا هذا الكتاب القيم لابن القيم رحمه الله تعالى، ففيه علم غزير وخير كثير، نسأل الله أن ينفعنا به ويعيننا على العمل، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، ويكتب الثواب العظيم للعلامة ابن القيم رفع الله درجته في عليين ووالديه وجميع المسلمين. ربي يسر وأعن يا كريم. قال الإمام محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله: في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن، وبين أن أحد الذوقين مباين للآخر من كل وجه، وأنه كلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. الآن هو يتكلم ما بين الذوق في سماع القرآن وبين الذوق في سماع الطرب والأغاني والغناء والموسيقى، وأن أحد الذوقين مباين للآخر من كل وجه، وكلما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه. فكلما ازداد تعلقك بالله وحبك للقرآن وكلام الله، وأثر هذا في قلبك فملأ بصرك وخشع سمعك وملأ قلبك، يقوى هذا السلطان، فيعود الآن خائبا هذا الذوق الثاني، يضعف، ما يعود له مكان، تبغضيه، تكرهيه، ما تحبيه. حتى أنهم كأنهم إذا فتحوا شيء من الموسيقى بجانبك كأن هناك شيء يحرق أذنك. ما السبب؟ في قوة ذوق السماع لكلام الله. فهذا الذي سيتكلم عنه ابن القيم ويذكر الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن وتأثيرها على هذا العبد. فهذا هو الذي بدأ في هذا الكتاب. الصلاة، الصلاة قرة عيون المحبين وهدية الله للمؤمنين، فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين ومحك أحوال الصادقين وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين. فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين، ولا شك أن الصلاة قرة عين المحبين، قرة عيون المحبين. فهذا هو ما قاله من؟ الصادق الأمين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا بيان لعظيم محبته لها، وذلك لما فيها من القرب من المولى عز وجل، فلا شيء يسعده ويدخل عليه السرور بمثل ما تدخل عليه الصلاة. فقرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان. وهل هناك شيء ألذ وأطيب من القرب من الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة لذة وطعم، الصلاة لها لذة وطعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. والصلاة إيمان، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله الصلاة إيمان. إذن الإيمان له ذوق، والصلاة إيمان، والإيمان له أسرار عجيبة وله حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، ولكن لا يدركها إلا من امتلأ صدره به وخالطت بشاشته قلبه. فالقلب إذا سلم من أمراض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان، وجد وأدرك حلاوته ولذته، لذة وطعم، وهي ما يجده المؤمن من انشراح الصدر والأنس بمعرفة الله تعالى ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة نعمة الله عليه باصطفائه وجعله مسلماً من أمة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. هل هذه المعاني نشعر بها، نتلذذ بها؟ هل نذوق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان ذوق؟ من ذاق وفاق تكلم بكلام تعجب من كلام ابن القيم عندما وصف الصلاة بأنها قرة عيون المحبين ولذة 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 أرواح الموحدين. لا شك أنه ذاق حتى تكلم هذا الكلام. فلا بد أن يمتلئ القلب أولا بالإيمان حتى نتكلم مثل هذا الكلام، لكن هذا ليس لأي أحد، بل للقلب الذي سلم من أمراض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة. هذا الذي يذوق، هذا الذي يجد انشراح في الصدر والأنس بمعرفة الله ومحبة الله ولذة القرب من الله، وكلما سجد اتسعت له الدنيا وما فيها. قال ابن القيم الآن في كتابه أسرار الصلاة: هداهم إليها أي إلى الصلاة، هداهم إليها وعرفهم بها وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق الأمين رحمة بهم وإكراما لهم لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا لحاجة منه إليهم بل من منه وتفضلا عليهم، وتعبد بها قلوبهم وجوارحهم جميعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه وفرحه وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميله حقوق عبوديته ظاهرا وباطنا حتى تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه. ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل أن نشعر أن الصلاة منا وكرامة، فضل من الله. لم يأمرنا بالصلاة لحاجة منه إليها سبحانه، بل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد هذا في ملك الله. لا تضره معصية العاصين ولا كفر الكافرين ولا تنفعه طاعة الطائعين. فهذه العبادة ما دعينا إليها إلا كرامة منا وتفضل من الرب على العباد. تعبد القلوب والجوارح، لكن أينا يشعر بهذا؟ من هذا الذي يشعر بإقبال على ربه وفرحه، يتلذذ بالقرب، ينعم بالحب، يبتهج بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى أحد ولا إلى أي أحد، بل يأتي بالعبادة ظاهرا وباطنا، وتقع هذه الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله. قال ابن القيم: ولما امتحن الله سبحانه عبده بالشهوة وأشباهها من داخل فيه وخارج عنه، اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبة قد جمعت من جميع الألوان والتحف والخلع والعطايا، ودعاه إليها كل يوم 5 مرات، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة وبنفعة ومصلحة ووقار لهذا العبد الذي قد دعاه إلى تلك المأدبة ليست في اللون الآخر، لتكمل لذة عبده في كل من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفراً لمذموم كان يكرهه بإزائه، ويثيبه عليه نوراً خاصاً، فإن الصلاة نور وقوة في قلبه وجوارحه، وسعة في رزقه ومحبة في قلوب العباد له. وإن الملائكة لتفرح، وكذلك بقاع الأرض وجبالها وأشجارها وأنهارها تكون له نوراً وثواباً خاصاً يوم لقائه. الله سبحانه وتعالى يعلم عن ضعف العباد، وأن كل ابن آدم خطاء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ووضع أمام هذه الشهوة ما يشبعها وما يلبيها. هناك طريق يكون مشروع وهناك طريق غير مشروع، وكثيرا ممن يكون عنده هذه الشهوة يشبعها بالطريقة الغير مشروعة. امتحن الله عبده بالشهوة ويعلم أنه ضعيف، اقتضت تمام رحمته وإحسانه سبحانه حتى يربيه ويؤدبه ويعلمه ويقويه على شهوته وعلى نفسه الأمارة بالسوء وعلى الدنيا والنفس والشيطان، هيأ له مأدبة. فشبه ابن القيم الصلاة وما يكون فيها من ألوان العبادة والعطايا بالمأدبة التي فيها ألذ وأطيب الطعام. كل لون من ألوان الطعام فيه لذة تختلف عن الآخر، فهذا لحم طير وهذا لحم من الأنعام، هذا له طعم وهذا له طعم، وهذه فاكهة التفاح له طعم والموز له طعم ونتلذذ، فيكون هناك لذة ومنفعة، هذه المأدبة الحقيقية. فشبه الصلاة وما يكون فيها غذاء للروح، الآن هذه مأدبة حقيقية فيها غذاء البدن، فشبه غذاء الروح بغذاء البدن، وهيئ الله سبحانه وتعالى لنا مأدبة فيها جميع الألوان من الخضوع والخشوع والمحبة والخوف والرجاء والتسبيح والتعظيم والحمد والثناء، هذه هي الألوان والتحف والخلع والعطايا. دعاه كل يوم 5 مرات الصلوات المفروضة، وجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة. لما تقولي الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هذه فيها لذة، الحمد والثناء والتعظيم، تشعري بلذة وقرب. لما تركعي تشعري بالذل والخضوع، لما تكبري في هذه من الألوان لذة. كل عبادة، حتى رفع اليدين، حتى الانحناء، حتى السجود، كل واحدة منها لها لذة. التسبيح فيه لذة، هذا الذي يشبه ألوان الطعام الحقيقي بألوان طعام الروح. فجعل في كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة ومنفعة ومصلحة ووقار لهذا العبد، وليس في كل واحدة شيء يشبه الآخر، فكل واحدة منها تشبع شيء خاص، لتكمل لذة عبده في كل ألوان العبودية، يكرم بكل صنف من الأصناف، ويكون كل فعل من أفعال تلك العبودية مكفراً لمذموم، تطهير للعبد، يثيب عليه نوراً كل هذه العبادات والأذكار والأفعال والأقوال، تتحول إلى نور حقيقي في القبر وفي أرض المحشر، نوراً حقيقياً نجد في قبورنا وفي محشرنا وفي قدومنا على الله. الصلاة نور وقوة في قلبه وجوارحه، هذا الآن، هذا الآن حقيقة، كلما صلى المؤمن تحولت هذه الأفعال والأقوال إلى قوة في قلبه وجوارحه، سعة في رزقه، بياض في وجهه، محبة في قلوب العباد، وإن الملائكة لتفرح، وكذلك بقاع الأرض. لماذا تفرح بالعبادة؟ لماذا أن الأرض وبقاعها وأشجارها وأنهارها تفرح بالطاعات؟ لأنها تجلب الرحمات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الكون كله يفرح بالطاعة، كما أن الكون كله يحزن للمعصية. فتخيلوا البقاع والأشجار وكل هذا يشهد له، يكون نورا وثوابا خاصا يوم يلقاه، لأنه جلب للكون الرحمات بطاعته وانقياده. عن قتادة في قوله قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما بكت عليهم السماء والأرض، هل تبكي السماء والأرض لمفارقة العباد أم فقط لمفارقة المؤمن؟ هل تبكي حقيقة؟ قال قتادة، بقاع المؤمن التي كان يصلي عليها من الأرض تبكي عليه إذا مات، وبقاعه من السماء التي كان يرفع فيها عمله تبكي عليه، تبكي السماء والأرض على هذا الذي كان ملأ الأرض طاعة وسجودا وخضوعا، وتبكي عليه السماء لأنه سينقطع هذا العمل الذي كان يرفع ويصعد، يصعد منه الكلم الطيب والعمل الصالح. كما أن العاصي يدعو عليه الجماد والحيوان وكل شيء، لأنه يأتي بالهلاك للعباد والبلاد. قال مجاهد، إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، تقول هذا بشؤم معصية ابن آدم، هذا الذي لا يصلي بلاء على نفسه وعلى غيره، فهل هناك معصية أعظم من قطع الصلة بالله والاستكبار عن أمره في إقامة الصلاة؟ فهذا وأمثاله يستجلب بهم البلاء والشقاء والوباء وقلة الأرزاق وشح الأمطار وموت الحيوان والنبات وكثرة الأمراض. نعوذ بالله من هذا كله. فالآن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بالعبد حتى يصلحه ويهذبه ويؤدبه ويربيه، دعاه إلى مأدبة، دعاه إلى المأدبة، فيخرج من هذه المأدبة، يصدر المدعو بعدما ينتهي ويغذي روحه قوت الأرواح. من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه وخلع عليه بخلع القبول وأغناه، وذلك أن قلبه كان قبل أن يأتي هذه المأدبة قد ناله من الجوع والقحط والجذب والضمأ والعري والسقم ما ناله، فيصدر أن يخرج من الصلاة، فيصدر من عنده وقد أغناه وأعطاه من الطعام والشراب واللباس والتحف ما يغنيه. إذن شبه ابن القيم الصلاة بمأدبة الطعام الحقيقية التي يشبع العبد منها حاجاته فيسكن جوعه ويروي عطشه، كما أن الأبدان تموت بدون غذاء، فالأرواح والقلوب أشد حاجة لقوتها وغذائها، فموت الأرواح مصيبة أعظم من موت الأبدان. فيقوم هذا من مأدبة الصلاة ويخرج من الصلاة وقد تغذى. انظروا ماذا قال ابن القيم، هو الآن أتى إلى الصلاة وهو يشعر بالجوع والقحط والجذب والظمأ والعري والسقم. إحنا لما نخالط الدنيا وما فيها تزيد القسوة والبلاء، وبمخالطة الناس وبمخالطة الأمور الدنيوية تشعري حقيقة بالقحط والجذب والظمأ والعري والسقم. إي والله صدق ابن القيم. فلما ندخل في الصلاة وكأن هذه الصلاة هي غذاء الروح، ترد لك روحك، يتغذى قلبك، فنخرج من الصلاة بعدما دخلنا في هذا الحال من الجوع والقحط والجذب والظمأ من الدنيا وما فيها، نخرج منها وقد أغنانا وأعطانا طعاما وشرابا. فهذا الذي ذكره ابن القيم ويشبه غذاء الروح بغذاء الأبدان. وانظري بعدما تأكلي وتشربي كيف تعود الروح وتصحي وتشعري بالسعادة. هذا الذي يحدث مع المؤمن إذا دخل الصلاة وكانت روحه تعاني القحط والظمأ، يشعر قلبه بالعري والسقم والمرض، فإن دخل في مأدبة الصلاة خرج منها ومعه المحبة والرجاء والخوف والاستعانة والتوكل، غذاء الروح غذاء القلوب، وغيرها من أغذية الروح من الخشوع والتوسل والاستغاثة، فتشفى آلامه وتكسى عوراته ويرتوي حتى تفيض مشاعر بالذل والانكسار والخضوع والانقياد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصلاة قوت القلب كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة. ما هي مشاعرك لما تدخل الصلاة؟ هل أنت فعلا تشعري بالألم؟ تشعري بالسقم؟ تشعري أني ما أريد شيء في هذه اللحظة إلا الدخول على الله، إلا مناجاة الله، إلا التلذذ بما عند الله؟ فندخل في حال ثم نخرج في حال، ندخل في حال من الإحباط واليأس والحزن والألم والسقم والظمأ والقسوة، ثم نخرج وقد أغنانا وأعطانا وملأ قلوبنا محبة ورجاء وخوفا واستعانة وشاف آلامنا وارتوينا حتى فاضت المشاعر وسالت الدموع وشعرنا بالذل والانكسار، وكأن هذا الذي دخل في الصلاة غير الذي خرج منها، فيصدر من مأدبة الصلاة وكأنه أحياه الله بعدما مات. الآن ابن القيم سيشبه القلب بالأرض. الآن ابن القيم يقوم بتشبيه القلب بالأرض. قال ابن القيم: ولما كانت الجدوب متتابعة على القلوب وقحط النفوس متواليا عليها جدد له الدعوة، آل هذه المأدبة وقتا بعد وقت رحمة منه. لما علم على أن الجدوب متتابعة على القلوب والغفلات وقحط النفوس وقسوة القلوب والآلام، أن هذا متجدد، جدد الله سبحانه وتعالى لدى الدعوة مرة بعد مرة رحمة بنا. هذه المأدبة وقتا بعد وقت نأتي إليها رحمة منه لعباده. فلا يزال يقول ابن القيم، فيقول ابن القيم: فلا يزال مستسقيا طالبا إلى من بيده غيث القلوب، وسقيها مستمطرا سحائب رحمته، لئلا ييبس ما أنبتته له تلك الرحمة من بناء بالنبات الإيمان وكلأ الإحسان وعشبه وثماره، ولئلا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب. فلا يزال القلب في استسقاء واستمطار هكذا دائما، يشكو إلى ربه جدبه وقحطه وضرورته إلى سقيا رحمته وغيث بره، فهذا دأب العبد أيام حياته. إذن لماذا ندخل على الصلاة مرة بعد مرة؟ لماذا خمس مرات هذا الفرض؟ غير النوافل، غير ما هو آكد من السنن الراتبة، وإحنا ذكرنا أن الله غني عن العباد وعن الصلاة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما هناك موضع أربع أصابع إلا ملك قائم وساجد وراكع. طب لماذا هذه الدعوة العظيمة؟ لأن العباد لا تزال البلايا والجدوب متتابعة على القلوب. خلق الموت والحياة ليبلوكم. قحط النفوس متواليا، لن نخلو يوما من سقما ولا من مرض ولا مما يؤلم. فكانت هذه المأدبة الصلاة رحمة، رحمة. فلا يزال العبد مستسقيا طالبا إلى من بيده غيث القلوب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، مستمطرين صحائب الرحمة. نعم، لأنه في الصلاة الأولى أنبتت هذه الصلاة، كنت في خشوع وفي ركوع، أنبتت لك من الرحمات من الخوف والمحبة والخشية وكلأ الإحسان، وهناك ثمار أثمرت أعمال صالحة. لكن عندما نخرج إلى الدنيا وما فيها يقل يقل يقل. فحتى لا تنقطع مادة النبات من الروح والقلب، حتى لا يموت الإيمان، لا تموت العبادات القلبية، لأنه إحنا في كل مرة ندخل فيها يزيد الإيمان ويزيد الخوف ويزيد الرجاء، فلا نزال في حالة استسقاء واستمطار. حتى في فترات الشرعية التي فيها عذر تشعري أن هناك شيء فارقك، شيء مهم هو كان حياتك، كان في روحك، تشعري أنك تنتظري الأيام تنقضي حتى تعودي للاستمطار، وأن نشكو إلى الله الجدب والقحط والضرورة إلى السقيا. اللهم أغثنا، اللهم ارحمنا، يا حي يا قيوم. فالقحط يقول ابن القيم الذي ينزل بالقلب، القحط الذي ينزل بالقلب هو الغفلة. فالغفلة هي قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك. الغفلة قحط القلوب وجدبها. وما دام العبد ذاكرا لله
فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك. فإذا غفل الآن، إذن في الذكر يأتي هناك صيبا نافعا، رحمات تتنزل علينا وتحيا قلوبنا بالإيمان. طب إن غفل، وهذا هو القحط، الغفلة، إن غفل يقول ابن القيم ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة، كلما زادت الغفلة زاد القحط والقسوة والران، وكلما قلت الغفلة وزاد ذكر الله قلت الغفلة قل القحط. طب إذا غفل مدة طويلة يقول ابن القيم إذا تمكنت الغفلة منه واستحكمت صارت أرضه خرابا ميتة، وسنته جرداء يابسة، وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب كالسمائم والعياذ بالله. إذن ما هو القحط؟ الغفلة. كلما زادت مدة الغفلة زادت الخطورة، كلما زاد ذكر الله قلت الغفلة، وأتت مع الأذكار وتلاوة القرآن والركوع والسجود الرحمات والمطر والغيث للقلوب للروح والقلب. فالغفلة من أخطر الأمراض، وهذا الذي أراد به ابن القيم بالقحط، أراد به الغفلة من أخطر الأمراض التي تصيب القلب. ولهذا ذكر أهل العلم أن أول منازل السير إلى الله عز وجل الانتباه من ركضة الغفلة. فإذا تيقظ القلب ابتداء، يعني إذا تيقظ القلب ابتدأ الإنسان طريق سيره إلى الله وهو على رجاء الوصول إلى أعلى منازل العباد. أما إذا ظل في غفلته لم يبرح مكانه، الغافلين أصلا لا يتحركوا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كيف كان الإنسان غافلا عن لذة القرب بالله، عن لذة القرب من الله، كيف كان غافلا عن هذه المعاني العظيمة؟ لكن سبحانه كريم عظيم يرى هذا الغافل فيه شيء من الخير يجري عليه من الأقدار، وقد تكون أقدار مؤلمة جدا لكن توقظ من غفلته، تجعل يتنبه هذا الغافل المسكين لو مات على ما مات عليه والله ما أفلح. لكن من رحمة الله أنه ينظر في قلوب الغافلين فيعلم أنهم محبين لله، لكن الغفلة مثل الستار عمت قلوبهم وأبصارهم، يجري عليهم قدرا قد يكون مؤلما مبكيا، بعد ذلك تقول ما هذا، أين أنا؟ يكشف الله سبحانه وتعالى للعباد حقيقة الدنيا وما فيها، حقيقة الدرهم والدينار، حقيقة من حولك، حقيقة متعلقاتك، يكشف لك حقيقة أعز من كانوا عندك وكنت تفني وقتك وعمرك لأجلهم، هذا ما فيه وهذا ما فيه، فتتنبه تقول ضاع العمر ضاع الوقت في أمور لو مت عليها لن أفلح. ثم تبدأ السير إلى الله بعدما تتيقظ من غفلتها، ثم تنظر إلى أعلى المنازل. يعني هي بدأت الآن، ومن رحمة الله أن الله يقذف في قلبها أنها تريد الوصول إلى أعلى منازل العباد. لكن إذا لم يجري عليها شيء، وهذا الذي يكون في قلبه قسوة وهو معرض عن الله وما يحب، هو ما يريد الله، أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين؟ يظل على غفلته حتى لو تندك الأرض تحته، حتى الله سبحانه وتعالى لو يرسل عليه صواعق يبقى في غفلته، بل يزداد كلما جاءه بلاء زاده البلاء سوءا والعياذ بالله. الغفلة تكون عن ماذا أولا؟ هذا القحط لماذا يصيب القلب؟ نحن تكلمنا عن الغفلة أنها القحط الذي ينزل بالقلب الذي تكلم عنه يقصد ابن القيم، القحط هو الغفلة. طب الغفلة تكون عن ماذا؟ أول شيء عن ذكر الله عز وجل، الغفلة عن معرفته بأسمائه وصفاته ومحبته ولذة القرب منه وعبادته، غافل تماما عن الله وعن أسمائه وصفاته ومحبته، تتكلم بالدنيا وتتكلم عن المال وتتكلم عن التجارة ويتكلم في تخصصه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قد يصل إلى شهادات علمية أعلى ما يمكن أن يصل له بروفيسور أو غير ذلك أو أستاذ دكتور، لكن إن تكلم عن الله لم يفلح، ما يعلم ولا يتفكر، فغفلته جعلته غافل عن أعظم ما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، غافل عن ذكر الله، غافل عن معرفة الله، غافل عن محبة الله ولذة القرب من الله، غافل عن العبادات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك الغفلة عن ماذا؟ تكون عن الموت وما بعده واليوم الآخر وما فيه، ثم المصير إما إلى جنة أبدا أو إلى نار أبدا. هل العاصي عندما يعصي هو غافل؟ ما يزني الزاني وهو مؤمن؟ غافل عن إيمانه، غافل عن ربه. لو واحد من العصاة يتذكر الآن في لحظة معصيته بقبض الروح لن يكمل المعصية، لأنه إذا تذكر أن الملائكة الموت ممكن الآن يأتي ملك الموت ومعه أعوانه لقبض روحه ويتخيل هذا المنظر، ما يحب أن يموت غافلا فيتراجع عن معصيته. لكن الغافل ما يتفكر، ولا يتفكر في دنو الشمس من العباد يوم الآخر في أرض المحشر. الآن حر ومكيفات والشمس جدا بعيدة عنا، كيف إذا دنت الشمس من الخلائق في أرض المحشر على قول النميل مثل كحل العين؟ يا الله، هذا يوم يحتاج إلى عمل. فهم لا يتفكرون بهذه الطريقة، صفا عرا غرلا، هذا كله ليس في مخيلته. غافل عن الموت، عن القبر، عن أسئلة القبر. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، غفلة. وكم حذر الله سبحانه وتعالى من الغفلة التي هي قحط القلوب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذا من أعظم أسباب الغفلة التي تسبب قحط للقلب وقسوة وران، ما هي أعظم أسباب الغفلة؟ تعلق القلب بالدنيا، تعلق القلب بالدنيا ومخالطة الغافلين من أعظم أسباب الغفلة. تعلق القلب بالدنيا، مخالطة الغافلين اللي ما يزيدوه إلا غفلة، فلا تكاد تجد من يخالط الناس ذاكرا إلا من من الله عليه بأن جعله داعيا مذكرا هاديا مهديا. بالعادة الناس لما تجتمع هل الكل يذكر الله؟ إلا إذا الله سبحانه وتعالى ساق إلى هذا المجلس من كان داعيا مذكرا هاديا مهديا ذكرهم، وإلا فتعلق القلب بالدنيا واضح في المجالس، واضح بين الناس. تعلق القلب بالدنيا، الكلام عن الدنيا، فضول المخالطة الناس وغيرها من أسباب الغفلة، كثرة الطعام، كثرة الكلام، كثرة مخالطة الناس، كثرة النوم، تكون أمام القلب كالحواجز، كالحواجز. هذه كثرة المخالطة، مخالطة الناس، كثرة الكلام، كثرة الطعام، تستر عنا حقائق إيمانية كالحواجز أمام القلب. تخيل القلب أمامه جدار سميك، هل يرى ما خلفه؟ لم يرى. وهذا حال الدنيا وما فيها، مثل الستار يحجب عنا الدار الآخرة، لقاء الله، ما في القبور، أرض المحشر، الجنة، النار. فهو مع إيمانه إلا أنه لا يستحضر هذه الحقائق. هو مؤمن، أنا ما أكلمك إلا عن المسلمين. هو يصدق بالملائكة، نعم هي تصدق بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة، لكن لا يستشعر هذا الغافل على الدوام أنه معه ملكان كريمان يكتبان أعماله، وإلا ما اغتابت ولا تكلمت بكلام ولا خاضت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا يستحضر أنه هذه المخلوقات الكريمة الملائكة تحضر مجالس الذكر، فلا تجديه حريصا على حضورها، مع حرصه على حضور المؤتمرات والندوات اللي يحضرها المشاهير. يأتي واحد يسموه مشهور، مع إني والله ما أرى إلا أنه سفيه، ومن سماه سفاهة مثله، في معرض من المعارض حتى تزدحم الفتيات والشباب ويصبح هناك مشكلة في الطرق. وعودي إليهم اسأليهم من هذا، ماذا عنده، لماذا اجتمعوا عليه، فقط أنه هو الشخص الفلاني المشهور له متابعين. ساقط، وكل من أتى له أسقط منه. فانشغالهم في الدنيا يضعف محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الانشغال في الدنيا يضعف محبة الله ورسوله في القلوب. فتيات يبكوا عشان مشاهير، تبكي البنت، تبكي بحرقة لما رأت أمامها هذا الذي تبكي يا بنتي لماذا؟ هل رأيت ملائكة الموت؟ هل تشعر بماذا؟ ما الذي بكاك؟ مع انشغالهم بقصص المشاهير والإكثار من قراءتها تنجذب قلوبهم لحب هؤلاء السفهاء. فهذا الغافل اللي يتابع الأمور في الدنيا ويكثر منها يتبع الهوى ويفرط في الحقوق والواجبات، يرتكب المحرمات لأنه غافل، حجب تحجب قلبه عن الإيمان وحقائق الإيمان، هذا كله بسبب الغفلة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته جعل الصلاة كمأدبة حتى ينبهنا، حتى يخرجنا من الموت إلى الحياة، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الظلمات إلى النور. فقال ابن القيم عن هذا الذي يخالط الدنيا وتستحكم الدنيا منه والغفلة منه حتى أصبحت أرضه خرابا ميتا، سنته جردة يابسة، حريق الشهوات، تحرق الإيمان، تحرق الخوف والرجاء، وحتى ما يعود يشعر. هذا مثل السم يسم في كل العبادات القلبية. فقال ابن القيم تصير أرضه بوارة، تصير أرضه بالدنيا والغفلة وحب الدنيا والشهوات، الشهوات تحرق الإيمان وتحرق العبادات القلبية، فتصير أرضه بوارا بعد أن كانت مخصبة بأنواع النباتات والثمار وغيرها. وإذا تدارك عليه غيث الرحمة اهتزت أرض إيمانه وأعماله وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا ناله القحط والجذب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها من الماء. يلا الآن يشبه هذا الإنسان وأعضاءه مثل أغصان الشجرة، هذه الجوارح مثل أغصان الشجرة، تخيليها رطوبتها وخضرتها ولينها من أين؟ من الماء. ما الماء الذي يحيي الإنسان؟ ما هو؟ القرآن، الوحي، ذكر الله، ذكر الله والقرآن والوحي. الصلاة كل هذه أذكار وقرآن، ذكر لله، تسبيح أو أعلى الذكر وهو القرآن، هذا هو الماء. طب إذا منعنا عن الإنسان الصلاة ما صلى؟ إذا منعت عنه الصلاة والركوع والسجود وما يقال فيها من قراءة قرآن وأذكار، إن منعت من الماء من هذه الشجرة يبست عروقها وذبلت أغصانها وحبست ثمارها، وربما يبست الأغصان والشجرة. فإذا مددت منها غصنا إلى نفسك لم يمتد ولم ينقد لك وانكسر. فحينئذ تقتضي حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقودا للنار والعياذ بالله. إذا منعنا عن أنفسنا الصلاة والوقوف بين يدي الله، لكن ليست أي صلاة، أن يكون هناك مواطأة بين القلب واللسان والتفكر في الآيات والتأمل كيف في هذه الآيات هناك لذة في مناجاة الله والكلام مع الله والتسبيح معناه وما معنى الله أكبر وغير ذلك، هذا بمثابة الماء وقراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن بمثابة الماء الذي يغذي العروق والأغصان التي هي بدنك. إن حبسنا عنها الأذكار والقرآن وهذه لم تتلذذ في صلاة أو صلاة الله تيبس الأغصان والشجرة. طب أنت تريد أن تمد الغصن، إذا كان يابس ما يمتد، لذلك قولي لها قال الله لا تقول سمعنا وأطعنا. قسى قلبها وقست أعضاءها، لعن الله النامصة والمتنمصة تنمص. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم تتأكل لحوم الميتين؟ ولا يبدين زينتهن، تبدي الزينة لن تنقاد، لن تكون هينة لينة. إذا قيم البستان هنا، إذا قسى 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 وأصبح يابسا، هذا تقتضي الحكمة أن يصيب نار حتى يلين. يلا، الذنوب والمعاصي تضر، الذنوب والمعاصي تضر، ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، تقتل مادة الحياة. المعاصي تقتل الإيمان، الخوف، الرجاء، المحبة، يقسو كل شيء في العبد، ينفر من ذكر الله والعياذ بالله، والكلام عن الحلال والحرام يصبح عنده شاقا، لأن الحلال والحرام ما وافق هواه، ولا يلين إلا بنار تحرق قسوة قلبه والعياذ بالله. نعوذ بالله من هذا الحال. لا يلين هذا القاسي الذي رفض ماء الحياة، رفض الآيات والصلاة، لا يلين إلا بنار تحرق قسوة قلبه وتدفع لباب الله دفعا، فينتبه من غفلته وقسوته، فيكون هذا البلاء نعمة ورحمة أنقذته من نار جهنم، فيجري الله عليه شيء ينبهه، وإن كان مؤلما لكنه أرحم من نار جهنم. فعاد وتاب وأناب ورجع للحق والصواب. لكن إذا أصر إنه ما يريد هذا الماء اللي ينعش أغصانه يجعله حيا، إلا أنه يريد أن يقطع الماء ويريد أن يقطع الوحي والذكر عن جسده، لا يصلي، أو إذا صلى صلى لاهيا، إذا أصر وبقي على ضلاله وغيه، ما يريد الصلاة، ما يريد السجود لله، أصر وبقي على ضلاله وغيه، يموت فلا يلين قلبه بعد الموت، فلا يلين قلبه إلا بعدما يقذف في النار والعياذ بالله، فيعلم حينها أنه خسر خسرانا مبينا. لذا كان عمل القلب أعظم خطرا من عمل الجوارح وأشد أمرا، فمن أتى بعمل الجوارح غافل عن عمل القلب كان ضالا أو مقصرا بحسب نوع تركه لعمل القلب. اللي يعمل بالجوارح دون الاهتمام بالقلب إما يضل وإما يقصر على حسب ما تركه من أعمال القلوب. قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد: إن لله على العبد عبوديتين، انتبهوا، عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة، فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية. إذن في ظاهرة اللسان والجوارح والباطنة القلب، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقية العبودية الباطنة مما لا يقرب إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله، لأن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر. الله ما يريد حركات بدون معاني ولا حضور قلب لاهية. المهم أنها تؤدي الحركات بدون، يا أخواتي تسأليها بعد الصلاة هي ما تعلم كم صلت، ولا تعلم ماذا قالت في الصلاة، ولا تعلم ماذا قرأت من السور، ولا تعلم شيء. ما أراد الله بدنك، أراد الله قلبك. الله يمتحن قلبك، حضور قلبك، حبك له، قربك منه. الصلاة هي عبارة عن اختبار للقلوب، ابتلاء للسرائر. فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلى عمل الجوارح منه، إذا خلى عمل الجوارح من القلب كان مثل الجسد الموات بلا روح. أي عمل بدون حضور قلب مثل جسد بلا روح. القلب ييبس إذا خلى من توحيد الله. الآن ابن القيم سيكلمنا كيف ييبس القلب إذا خلى من توحيد الله. قال ابن القيم: فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلى من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيب حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها، والانقياد إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة، إذا كان القلب ممطور بمطر الرحمة، عبادات قلبية، محبة، خوف، رجاء، نقف في الصلاة، فكلما هذه الآيات إذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، هذا ممطور بمطر الرحمة. كيف حال الأغصان؟ يلا الآن الأول ماذا قال ابن القيم؟ القلب الآن هذا الذي وقف بين يدي الله لا فيه محبة ولا معرفة ولا هو ذاكر، غافل، نار الشهوات أكلت قلبه، النفس الأمارة بالسوء حرقت كثير من العبادات القلبية. هلا كيف حال الجوارح اللي سماها ابن القيم أغصان؟ هل ستنقاد؟ هل إذا قلت لها الله سبحانه وتعالى قال كذا، لا للربا، لا للزنا، هل يطيع؟ لن يطيع. هل جوارح تنقاد له؟ لن تنقاد له. لماذا؟ لخلو قلبه من التوحيد ومحبة الله ومعرفة الله. لن تنقاد الجوارح إلا إذا امتلأ القلب بالمعاني الإيمانية. طب إذا كان قلبه ممطور بالرحمة، وكان هذا الماء الصيب النافع ينزل على قلبه وابلا صيبا من الآيات والتسبيح وحمد الله والثناء وطوال الصلاة مع الله ومع الكلام، تتفكر، تتأمل، هذا ممطور القلب بالرحمة، كيف حال الأغصان؟ كيف حال انقياد الجوارح لها؟ لينة، منقادة، رطبة. إذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك وأقبلت سريعة، لينة، وادعة، فجنيت منها ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان، ومادتها من رطوبة القلب وريه. لما تقول لها هذه المؤمنة عليك بالحجاب، أي حجاب؟ الحجاب اللي يحجب عيون الرجال عنك، رأيتيها تسد الحجابها من أعلى إلى أسفل، ما تعلمي عنها شيء، سهلة، منقادة، لا للكذب لا تكذب، لا لسماع الغناء لا تسمع، منقادة، رطبة، هينة، جوارحها تنقاد لها. لماذا؟ لأنه قلبها ممطور بمطر الرحمة. فلا تقرب شيء من الفواحش، هي بس فقط تعلم أن الله أمر، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول سمعنا وأطعنا. مادة الرطوبة عندها والري من وين؟ من القلب. فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح، قلبها مليء بالمحبة والخوف والرجاء، فجوارحها منقادة. إذا طاب الملك طابت الجوارح، إذا انقاد الملك انقادت الجوارح. طب وإذا يبس القلب ومنعت عنه الكلام، ومنعت عنه السماع المحاضرات والكلام عن الله وتدبر الآيات، ييبس القلب. إذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر. لذلك أغلب من يشتكي من العبادات الظاهرة نقول لها ابدأي بالعمل على قلبك، كل ما زاد وردك وكل ما زاد تغذيتك لقلبك هذه الأغصان ستأتي بأعمال البر. لكن طالما أنت تبعدي قلبك عن الكلام اللي يلين والمواعظ، هذه الأغصان اللي هي الجوارح تتعطل، لأن مادة القلب وحياة انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح، فلهي تخاف ولا تهاب، تجديها تخرج على الشاشات بكامل التبرج والزينة. والآن في طبعا كل ما تريد الشهرة خلعت الحياء وخلعت الثياب، ما تشعر أصلا، ما تشعر إنها تفعل أصلا معصية، وهذا الديوث اللي معها لا يشعر بشيء. ما السبب؟ إنه انقطعت المادة عن القلب، فالجوارح الآن متعطلة، ما تشعر أصلاً بي 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 بالألم، ولا تشعر بأن هناك معصية. كل جارحة من الجوارح يا حبيباتي لها عبودية تخصها، وطاعة الله مطلوبة بكل الجوارح. الله خلقنا حتى نعبد، لله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه وطاعة مطلوبة منها، خلقت لأجلها وهيئت لها، ما خلق الله لنعصيه. لكن الآن الجوارح تبع لماذا؟ إذا القلب كان يابسا، كان فيه قحط، كيف حال الجوارح؟ هل تمتد؟ هل تنقاد؟ هل تستطيع أن تقوم بالعبادات الظاهرة؟ لا. طب وإذا كان القلب طريا رطبا ممطورا بمطر الرحمة والإيمان والإحسان والاستغاثة والاستعانة والمحبة والرجاء، رأيت من الانقياد العجب، رأيت الصيام والقيام وإطعام الطعام وإفشاء السلام والحجاب الإسلامي والأخلاق التي تقول هذه أخلاق المسلمة. لماذا؟ مادة القلب حياته موجودة. طب إذا يبس القلب يبست الجوارح، إذا رطب القلب أصبحت الجوارح منقادة. إذن الآن ابن القيم بعدما تكلم عن القلب ومادته، كيف أن القلب ييبس بدون ذكر الله والتوحيد والمحبة؟ إذا خلى من التوحيد والحب قال ييبس، إذا امتلأ فيها يصبح رطبا. طب الجوارح ستكون تبعا. فالآن ابن القيم سيتكلم في كتاب أسرار الصلاة عن الجوارح، الناس ثلاثة أقسام في استعمال جوارحهم، والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام بناء على ما حصل في القلب من أن كان ييبس أو كان فيه رطوبة. يلا، أولهم هذا عنده الرحمات عالية، مستمطرا الرحمات، عنده وابل صيب من الرحمات والإيمان، يكثر من الماء الذي هو الوحي وذكر الله. الأول من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا هو الذي تاجر مع الله بأربح التجارة وباع نفسه لله بأربح البيع. إذن الأول هو الفائز الذي انقادت جوارحه واستعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، هذا تاجر مع الله تجارة رابحة، باع نفسه لله بأربح البيع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. وهذا رجل عرف نعمة الله فيما خلق له من الجوارح وما أنعم عليه من الآلاء والنعم، فقام بعبوديته ظاهرا وباطنا واستعمل جوارحه في طاعة ربه وحفظ نفسه وجوارحه عما يغضب ربه ويشينه عنده. إذن من الآن هذا قلبه؟ كيف كان؟ يلا أوصفوا لي قلب اللي انقادت جوارحه واللي باع نفسه لله أربح البيع والذي حفظ نفسه وجوارحه عما يغضب ربه ويشينه، كيف كان قلبه؟ لأن الجوارح تابعة لما قبله من القلب. كيف كان قلبه؟ ممطورا بمطر الرحمة، ممطورا بمطر، فكانت الأغصان لينة منقادة رطبة. فهذا لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يحب الله نظر إليه، ولا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله. فلما صدق مع الله واجتهد لإرضائه سدده وأعانه، فلا يسعى إلا ما فيه خير. سبحان الله، هذا الرابح الأكبر الأول، هذا الذي علم لما خلق الله. والناس بعد ذلك ثلاث في الجوارح، فهذا الأول هو الرابح، استعمل الجوارح فيما خلقت له، فالسمع يسمع ما يحب، والبصر يبصر ما يحب، واليد تبطش بما يحب، والرجل تمشي لما يحب. طب الثاني هذا من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له، بل حبسها على المخالفات والمعاصي ولم يطلقها، فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل عنه، فاته جزيل الثواب وحصل على سخطه وأليم عقابه. ما خلق الله هذه الجوارح لتعصيه، ما خلق الله سبحانه القلوب للعشق الحرام وحب الدنيا والدرهم والدينار، ولم يهبنا النظر لنبصر الحرام، ولم يهبنا السمع لنطرب بالفحش والغناء والنميمة وغيره من الحرام، لم يهبنا القوام الجميل للإغواء والإغراء وإظهار المفاتن، لم يهبنا القدمين لتسير في كل طريق إلا الطريق الموصل للرضا. فهذا الثاني خسر وخاب. لماذا؟ لأنه استعمل جوارحه فيما لم تخلق له، حبسها على المخالفات والمعاصي، استعملها فيما فيه هلاكه. خاب سعيه، خسرت تجارته، خرج من أعماله بسخط الله وأليم العقاب. الثالث عطل جوارحه، لا شغلها بالطاعة ولا شغلها بالمعصية، عطلها هملا. الثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة، هذا أيضا خاسر بائر، أعظم خسارة من الذي قبله. فإن العبد إنما خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة. طب ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثالث قد لا يشغل جوارحه في المعاصي لكنه عطلها عما خلقت له، الثاني شغلها فيما فيه عطبه وخسارته، لكن الثالث تخيل بطال، لا إيمان ولا إحسان ولا دنيا ولا آخرة. وأبغض الخلق إلى الله العبد البطال الذي لا شغل في الدنيا ولا سعي في الآخرة، بل هو كل على الدنيا وعلى الدين، بل لو سعى للدنيا ولم يسعى للآخرة كان مذموما مخذولا. كيف وهو عطل الدنيا والآخرة؟ وإن امرؤ يسعى لدنياه دائما ويذهل عن أخرى لا شك أنه خائب خاسر. طب الآن ابن القيم يعطينا تمثيل لهذه الثلاثة أصناف. يلا ابن القيم الآن سيعطينا صورة ومثال للثلاثة. الأول يلا عيدوا لي، الجوارح تبعا للقلب. الأول كان قلبه ممطور بالرحمة، استعمل الجوارح فيما خلقت له، هذا فاز وربح. الثاني استعملها في المخالفات والمعاصي، استعمل الجوارح فيما لم تخلق له، خاب وخسر. الثالث هذا الذي عطل الجوارح وأماتها بالبطالة والجهالة، لا دنيا ولا آخرة، أيضا خاب وخسر. ابن القيم سيعطينا تمثيل لهذه الأصناف الثلاثة. الأول الفائز الرابح الذي باع لله نفسه فاشترى الله منه بأربح البيع، الرجل الأول كرجل أقطع أرضا واسعة وأعين على عمارتها بآلات الحرث والبذر وأعطي ما يكفيها لسقيها وحرثها، فحرثها وهيأها للزراعة، بذر فيها أنواع الغلات، غرس فيها أنواع الأشجار والفواكه المختلفة الألوان، ثم أحاطها بحائط ولم يهملها بل أقام عليها الحرس، حصنها من الفساد والمفسدين، جعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منه، يغرس فيها عوض عما يبس، ينقي دغلها، يقطع شوكها، يستعين بغلتها على عمارتها. وهذه حال المؤمن والمؤمنة اللي قلبه يشبه الأرض، فقلبك مثل الأرض. الله سبحانه وتعالى أعطانا الكتاب والسنة وكلام السلام الصالح، وأنت عليك كل يوم أن تقومي بحرثها وزراعتها، تزرعي فيها الخوف والمحبة والرجاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل، تبذريها، هذه بذور نضعها عندما نسمع القرآن ونسمع السنة، بذور بذور، ثم ستنبت لك الأشجار، ستعطيك فواكه، تحرسيها، تحصنيها من الغافلين والفاسدين حولك، لا تسمعي للشبهات، لا تختلطي بالفاسدين المفسدين، بل تتعاهدي قلبك بالإصلاح. إذا رأيت شيء من الدغل، إذا رأيت هناك حقد أو حسد أو شيء مما يبغض الله في القلوب من الكبر والعجب، تبدأي وتقطع الشوك، تنقيها من الدغل، تصبري على تربية الأرض اللي هي قلبك حتى تهذبيها وتحميها وتصلحيها. فكان هذا الأول الذي باع، والله اشترى منه وباع بأرباح التجارة. هذا الأول الذي أعطاه الله أرض اللي هي قلبه، حرثها وزرعها حتى أنتجت أنواع العبادات من ذكر وشكر وصبر. الثاني الذي استعمل جوارحه بما لم تخلق له، استعمل الجوارح في المعاصي، هذا منزلته بمنزلة رجل أخذ نفس الأرض اللي قبله، نفس الأرض وعنده نفس الأمور، لكن ماذا فعل في الأرض الثاني الذي عكف بجوارحه على المعاصي؟ جعل هذه الأرض اللي هي قلبه، جعلها مأوى السباع والهوام، جعل قلبه موضعا للجيف والأنتان، جعلها معقلا يأوي إليه فيها كل مفسد ومؤذي ولص. أخذ ما أعين به من حرثتها وبذارها وصلاحها فصرفه وجعله معونة ومعيشة لما فيها من أهل الشر والفساد. إذن هذا اللي عاكف بجوارحه عن المعاصي، جعل قلبه مأوى السباع والهوام، موضع للجيف والأنتان، يأوي لقلبه كل لص ومفسد، يحب الغش، يحب الخديعة، يحب الخيانة، يحب الكذب، وكل ما أعطاه الله من مادة يستعين فيها على معصية الله ويغذي أهل الشر والفساد. هذا الثاني الذي خاب سعيه. الثالث العاطل الذي كان عطالة وجهالة. الثالث بمنزلة رجل أيضا عنده أرض، عطلها، أهملها، أرسل الماء ضائعا في القفار والصحاري فقعد مذموما محسورا. الثالث عنده أرض، عطلها، أهملها، الماء ضاع في القفار والصحاري، قعد مذموما محسورا. الأول والثاني والثالث، يلا يوصفي لي اللي استعمل جوارحه في الطاعة، الثاني استعمل جوارحه في المعصية، الثالث كان غافلا، يلا رتبي لي إياهم. هناك واحد من أهل اليقظة، هناك من أهل الخيانة، وهناك من أهل الغفلة. من هو الذي هو من أهل اليقظة والاستعداد؟ من هذا الذي هو من أهل اليقظة؟ الأول. من هو صاحب الخيانة؟ من هو مثال أهل الخيانة؟ الثاني الذي استعملها في المعاصي. من هو هذا الذي مثال لأهل الغفلة؟ الثالث العاطل البطال. الأول صاحب اليقظة والحرص، يلا اسمعوا هذا جميل جدا، الأول إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت، كان كل هذا له لا عليه، وكان في ذكر وطاعة وقرب ومزيد. الأول صاحب أهل اليقظة اللي بيحولوا العادات إلى عبادات، الذي تاجر مع الله، الذي أخذ الأرض وزرعها ونقاها وحصنها، هذا صاحب أهل اليقظة. إذا تحرك أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام، قومته مثل نومته، يحتسب كله لله، كل حياته لله، دائما يحتسب الأجر لله، فكل حياته في ذكر وطاعة وقربة. هذا الأول أهل اليقظة. الثاني أهل الخيانة، هذا مثال لأهل الخيانة الثاني الذي استعمل الجوارح في المعاصي. إذا فعل هذا الذي إذا أكل أو شرب أو نام العاصي، كان عليه لا له، لأنه في طرد وإبعاد وخسران، لا له نية ولا يستحضر ذكر الله، دائما ملهي لاهي في معاصيه وفي رغباته، في شهوة فرجه، في شهوة قلب بطنه، لا ذكر ولا طاعة، لا يحول العادات إلى عبادات، بل هذا الثاني في إبعاد وخسران. الثالث أكل شرب نام قعد، بطال، غفال وبطال وتفريط، لا هو دين ولا دنيا. الأول يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة. صاحب اليقظة أكلك شربك بتحوليه لعبادة، بتحولي عاداتك لعبادات. طبختي؟ طيب أنت في رمضان بتشتكي من قضية وقوفك في المطبخ. يا أختي إذا كنت من أهل اليقظة، إذا أكلتي، إذا أطعمتي، إذا فعلتي، استحضري لله، زرتي مريض لله، أطعمتي أولادك لله، أفضل. شفتي الدينار والدراهم اللي ننفقها؟ إذا كنت من أهل اليقظة تتقلبي بحكم الطاعة والقربة. إنفاق الرجل أو المرأة حتى الواجب والمستحب، إذا أنت نويتي فيه أن يكون لله سيكون لله، حتى اللقمة اللي يجعلها أحدكم في في زوجته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لله، حتى النوم، حتى المعاشرة بين الأزواج تكون لله، إذا كل واحد منهم استحضر أن هذه قربة لله، هذه عبادة أهل اليقظة. الثاني العاصي في جوارحه يتقلب بحكم الخيانة والتعدي في أكله وشربه، دائما يا يكذب يا يخون يا يخدع، يا إما بس بيفكر في إرضاء نفسه، فبتقلب في الحياة بحكم الخيانة والتعدي. فإن الله لم يملك ما ملكه ليستعين به على مخالفته، هو جاني متعدي خائن لله في نعمه عليه، معاقب على التنعم بها في غير طاعته. ما أعطاك للربا، ما أعطاك حتى تلهي، فهذا الثاني خائن اللي يستعين بما أعطاه الله على معصية الله وسيحاسب. الثالث يتقلب في كل الحياة بحكم الغفلة والهوى، نهمة النفس وطبعها، لم يتمتع برضوان الله، لم يتمتع بشيء ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه، فهذا خسران بين واضح. عطل أوقات عمره عن أفضل الأرباح والتجارات. فدع الله عباده المؤمنين الموحدين لما سبحانه علم عن ضعفهم وشهواتهم، لما علم عن أن الشهوة تضعفهم، لما رأى أن هذا القلب ييبس إذا أغفل عن توحيده ومحبته، إذا غفل يبس فأصبح هذا يستعين بالجوارح على المعاصي. الله رحمة بالعباد حتى يجعلهم مثل الأول الرابح الذي استعمل الجوارح بما خلقت له، حتى يجعلهم كلهم مثل الأول. دعاهم، دعا الله عباده المؤمنين الموحدين إلى الصلوات الخمس رحمة منه بهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد في كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من العطايا. إذن رحمة بنا الصلاة، حتى الله يجعل كل أقوالنا وحركاتنا وسكناتنا فيها كفارات للذنوب وفيها عطايا ورفع الدرجات ومضاعفة حسنات. يقول ابن القيم: ما هو سر الصلاة؟ ما هو سر الصلاة؟ سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله. وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه، فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره ولها بحديث نفسه كان بمنزلة وافد، وفد إلى باب الملك معتذرا من خطاياه وزلله، مستنطرا سحائب جوده وكرمه ورحمته، مستطعما له ما يقيت قلبه ليقوى به على القيام في خدمته. فلما وصل إلى باب الملك ولم يبقى إلا مناجاته له، التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالا أو ولاه ظهره، واشتغل عنه بأمقت شيء إلى الملك وأقله عنده قدرا، فآثره عليه وصيره قبلة قلبه ومحل توجهه وموضع سره، وبعث غلمانه وخدمه ليقف في خدمة طاعة الملك عوضا عنه، ويعتذر عنه وينوب عنه في الخدمة، والملك يشاهد ذلك ويرى حاله مع هذا. فكرم الملك وجوده وسعة بره وإحسانه فكرم الملك الملك وجوده وسعة بره وإحسانه تأبى أن يصرف عنه تلك الخدم والأتباع، فيصيب من رحمته لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهل السهمان من الغانمين وبين الرضخ لمن لا سهم له، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني لنفسه وخلق كل شيء من أجله. يلا نعود، ما سر فلاحك في الصلاة؟ سر الصلاة ما هو؟ ما سر صلاتك حتى يقبل كامل الصلاة، حتى تقبل كل صلاتك، حتى يفرح الله بصلاتك؟ سر الصلاة ولبها إقبال القلب، القلب هذا القلب الذي تحدثنا عنه طوال هذا الوقت. سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. ممنوع أن ينشغل قلبك في الصلاة عن الله. طب إذا ما أقبلت بكل قلبك ولهيت بحديث النفس، وكنت الآن دخلت وأنت الآن آتية بذنوبك وأخطائك وزلاتك، وأنت أتيت تعتذري وأتيت حتى الله يطهرك وأتيت إلى باب الملك، خلاص وصلت معتذرة من خطاياك وزللك، طالبة من الله أن يمطر عليك الرحمة والجود والكرم، تريد أن يعطيك قوت القلوب حتى تقوي على هذه الحياة وما فيها. لما وصلت إلى الصلاة وملك الملوك أذن لك أن تقف بين يديه وما بقي إلا تناجي، تخيلي جوارحك مع الله، وجهك باتجاه القبلة، يديك ترتفع الله أكبر الله أكبر، والجسد يركع ويسجد، وقلبك لاهي في أودية الدنيا، بتفكري الخياط متى بيسكر، بتفكري إنه الزيارة عندك الساعة كذا يجب أن تنهي الصلاة، تفكري في موعد الأسنان، تفكري إنه ابنك عنده اختبار، تخيلوا إنك أنت الملك أذن لك إنك توقفي وما ضل إلا إنك تناجيه، خليتي جوارحك اللي هي الخدم هي اللي تناجي الله، وروحتي بقلبك إلى الدنيا وما فيها. اشتغل قلبك بأمقت شيء للملك وهو الدنيا. لما الله أذن لك جسمك مع الله وقلبك مع الدنيا، فاشتغل قلبك بأمقت شيء للملك، أقله عنده قدرة، الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة. آثرت اللي في قلبك وجعلتي قبلة قلبك ومحل توجهك إنه الدنيا والمواعيد، وجعلتي بدنك اللي هي بمثابة الخدم والغلمان يقف للملك، وقلبك اللي هو ملك اللي هو رئيس اللي هو المفروض هو يقف مع ملك الملوك يرتع في وديان الدنيا. لكن من رحمة رب العالمين إن الله سبحانه وتعالى ما يأخذ منا أسماعنا ولا أبصارنا، ما يعاقبنا عقاب شديد، بل يرحمنا ويعطي حتى هذا اللاهي ينال في الصلاة من الرحمات، ويعطيه من الوقاية والكفاية على قدر ما فيه هناك تعلق بالله. أهل السهمان الغانمين مش مثل اللي ما إلهم سهم، اللي الله سبحانه وتعالى بتكون صلاة نور وقوة وبرهان، ليس مثل من تكون صلاة حجة عليه. وذكر ابن القيم أثرين، والأثرين يا أخواتي من الإسرائيليات اللي نتوقف فيها لا نصدقها ولا نكذبها، ومنهم من ضعفه. قال في الأثر الإلهي هذا من الإسرائيليات، ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك، لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. والأثر الثاني، ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وهذا ضعيف وحتى قالوا غير صحيح، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فات كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني الحمد لله يوجد في السنة والقرآن ما يغنينا عن هذا. إذن جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة سبباً موصلاً إلى قربه ومناجاته ومحبته والأنس به. بين الصلوات الخمس يا حبيباتي بتحدث غفلة. هل أنت كل صلواتك دائماً قلبك حاضر؟ هل أنت خارج الصلاة في قوة إيمانك مثل داخل الصلاة؟ هل وأنت بتخالطي أهلك وأولادك والناس نفس حالك في الصلاة؟ لا لا، وكل صلاة بنخرج منها بيحدث لنا ما يحدث، وندخل في الصلاة اللي بعدها نشكو إلى الله حالنا. إذن ما بين الصلوات الخمس تحدث غفلة، وما بين الصلاتين تحدث للعبد الغفلة والجفوة والقسوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعد ذلك عن ربه وينحيه عن قربه، فيصير بذلك كأنه أجنبيا من عبوديته، ليس من جملة العبيد، وربما ألقى بيده إلى أسر العدو فأسره وغله وقيده وحبسه في سجن نفسه وهواه. يا الله ما أصعب أنه إحنا بنفسنا نعطي رقابنا للشيطان، لما إحنا نسمح للنفس والهوى يتحكم فينا. كلمة توبق الإنسان تهوي فيه في جهنم 70 خريف. فالإنسان بين الصلوات، لماذا نعود في الصلوات مرة بعد المرة؟ لأن بين الصلوات يحدث لنا قسوة، إعراض، إحنا نقع في الزلل، كل ابن آدم خطاء، خطايا، هذه الخطايا تبعدنا، تبعدنا عن الله، تحرمنا من القرب. فلما يأتي هذا البعد، ما الذي يحصل إذا النفس والدنيا والشيطان أسرتنا؟ إذا حبسنا الشيطان أو النفس وأوقعنا في الزلات، حظه ضيق الصدر ومعالجة الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ولا يدري ما السبب. تقول أنا ضائق صدري، ما أعلم مالي، تشتكي تبكي تقول أنا ما أعلم مالي. هذا من الشيطان، من وساوسه، من حب الدنيا، من أسر الدنيا، من الزلات. كل المعاصي والخطايا تتحول إلى ضيق وهموم وغموم، كل الأكدار حتى الكلمات اللي نتفوه فيها تتحول إلى غموم وهموم وأحزان. فاقتضت رحمة ربه الرحيم الودود أن جعل له من عبوديته عبودية جامعة مختلفة الأجزاء والحالات بحسب اختلاف الأحداث التي كانت من العبد، وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل جزء من الأجزاء. فالله سبحانه وتعالى لماذا دعانا إلى الصلاة؟ ليرحمنا، دعانا إلى الصلاة ليطهرنا، دعانا إلى الصلاة لأنه يحبنا. الوضوء، نتوضأ، نتطهر من الأوساخ، تلطخت أيدينا، تلطخت ألسنتنا، تلطخت العيون بالذنوب، فبالوضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه متطهرا. الوضوء له ظاهر وباطن، ظاهر طهارة البدن والأعضاء، ظاهر الوضوء طهارة البدن والأعضاء، باطنه وسر الوضوء، باطن وسر الوضوء طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة. لهذا يقرن الله بين التوبة والطهارة، كل ما غسلت أعضائك تذكري أن الله يحب أن تغسلي قلبك من ذنوبك، لا تتعلقي بشيء الله ما يحبه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول بعد فراغ الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فلما تتوضأ تذكري أن الله يريد منك أن تغسلي قلبك قبل بدنك، الله يريد أنك لما تتنبهي بغسيل الظاهر يلفتك إلى غسيل الباطن وهو أهم. غسلي قلبك من أوساخ الذنوب والمعاصي، كل شيء تتعلق فيه يبعدك عن الله اغسليه، اخرجيه، هذبيه. الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة لنا طهارة. قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن غسل وجهه خرجت الذنوب والخطايا، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو آخر قطر الماء. إذا غسل يده خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشته يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني الله سبحانه وتعالى رحم ضعفنا، رحمنا لما كانت الجوارح تتلطخ بالذنوب من الأذن والسماع والبصر، جعل الوضوء طهارة ظاهرا وباطنا، ظاهر للبدن وباطن لقلبك من الأوساخ والذنوب والمعاصي والأدران. وتقولي اللهم اجعلني من التوابين، يا ربي اقبل توبتي، يا رب أعني على نفسي، يا ربي غسل هذه الذنوب اللي تلبست بعيوني ورموشي ويدي، فتخرج ذنوبك مع الماء، كل ما عصيتي في عينك يخرج مع الماء، كل ما نظرتي له من نظر الحرام يخرج، اليد يخرج، الرجل يخرج مع الماء أو آخر قطر الماء. فكمل له مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا. لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله نتطهر من الشرك، نعلن التوحيد بالتوبة، نعلن التوبة من الذنوب. إذن بالشهادة أتطهر من الشرك، اللهم اجعلني من التوابين أتطهر من الذنوب، وبالماء أتغسل من الأوساخ الظاهرة التي لامستها كل جوارحي. فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله وقبل الوقوف بين يدي الله. فلما طهر ظاهره وباطنه أذن له أن يدخل على ملك الملوك، وبذلك يخلص من الإيباق ومن الجرائم التي حصلها خارج الصلاة. وبمجيئه إلى داره ومحل عبودية يصير من جملة الخدم، لما تقفي على سجادتك مثل الخادمة اللي هربت من سيدتها، لما عادت اعتذرت، تغسلنا تطهرنا من الذنوب الباطنة ومن الأوساخ الخارج الظاهرة، ثم دخلنا على ملك الملوك، جئنا نقف بين يدي الرجال إلى المساجد. بمجيئه إلى المسجد يعترف أنه كان آبقا وخارج عن طاعة سيده. والعبد في حال غفلة كالآبق من ربه، عطل جوارح وقلبه عن الخدمة التي خلق من أجلها، استعملنا جوارحنا في غير ما خلقت لأجله، فهذا معناه الإيباق والخروج عن طاعة السيد. فلما تغسلنا عدنا ووقفنا بين يدي ملك الملوك، وقوف التذلل والانكسار، نستدعي عطف السيد وإقباله بعدما احنا أعرضنا، عدنا وأقبل هذا على ربه واستدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد أن أعرض. عبودية التكبير نختم بها، نختم بعبودية التكبير. أمر أن يستقبل العبد القبلة بيت الله الحرام بوجهه، ويستقبل الله بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. ثم قام بين يدي الملك متذلل خاضع مسكين مستكين مستعطف، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطرق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه طرفة عين، لا يمنى ولا يسرى، خاشع توجه بقلبه كله إلى ربه. إذن لما نقول الله أكبر تبدأ هذه الآن أول المراحل في معنى أسرار الصلاة. ما معنى الله أكبر؟ ما معنى أستقبل القبلة بوجهي؟ وكيف أستقبل أن يكون ربي قبلة قلبي؟ كيف أقبل على الله بالتكبير وأن يكون في حياتي أكبر؟ هذا ما سنعلمه في اللقاء القادم. أريد فقط أن نتأمل، أن نتعلم، أن كل ما تقولي الله أكبر سيكون هذا اللقاء القادم. حتى أسألكم في اللقاء القادم لما تقولي الله أكبر ماذا يعني لك أنه أكبر سبحانه؟ ماذا تشعري لما تتوضئي؟ ونأتي بعد ذلك ببقية ما ذكره ابن القيم في كتاب أسرار الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا، أن يجعلنا ممن استعمل جوارحه في طاعة الله وفي رضا. أسأل الله العلي العظيم أن يطهرنا ظاهرا وباطنا، أن يغسل قلوبنا من الذنوب والمعاصي، أن يغسلها من كل ما لا يرضي عنا. أسأل الله أن يجعلنا من المطهرين ومن التوابين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أقبل بقلبه على ربه، أن يجعلنا من أهل اليقظة والإيمان، أن يجعلنا ممن يحولون العادات إلى عبادات. أسأل الله أن يجعل قومتنا ونومتنا وجميع أعمالنا خالصة لوجه الله، أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن يعلمنا، أن يفهمنا، أن يغرس في قلوبنا المحبة والخوف والرجاء، أن يغرس في قلوبنا التوحيد، أن يغرس في قلوبنا الخوف والإخلاص والرجاء والمحبة، أن يعلمنا، أن يهذبنا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،
تولنا فيما توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم، زوجا خيرا من زوجهم، قهم فتنة القبر وعذاب القبر، آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.